إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في اللغة العربية. إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز إسماعيل. يشارك في التقديم محمد سعيد صادق. إخراج زكريا شمس الدين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وصفوة عباده
عليه الصلاة والسلام. أستاذي، نعرف أن للنحو مدرستين كبيرتين هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. حبذا لو ذكرتم لنا نبذة قصيرة عن هاتين المدرستين.
حسنا، البصرة مدينة كبيرة أنشئت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجنوب الغربي من العراق قريبا من بادية نجد في السنة 14 من الهجرة. وأنشئت مدينة الكوفة في الشمال من العراق في السنة 17 بعيدة عن البادية زمن عمر بن الخطاب أيضا. وكان بين أهل البصرة والكوفة تعصب قبلي انقلب إلى تعصب علمي انعكس على الحياة العلمية في هاتين المدينتين.
حسنا، لماذا تفوقت مدرسة البصرة علميا على مدرسة الكوفة؟
هناك أسباب يذكرها الكاتبون في نشأة علم النحو، منها أولا قرب البصرة من بادية نجد والمربد الذي كان في مبدأ أمره سوقا للإبل ثم انقلب سوقا للشعر والأدب والمناظرة بين العلماء. كان النحويون يقصدونه لتلقي الشعر من أفواه العرب، وقد ساعدهم ذلك على تحديد قواعد النحو وجمع شواهد اللغة. ثانيا، هجرة كثير من علماء الممالك المجاورة ليتعلموا النحو على علمائها وينقلوه إلى بلادهم. ثالثا، تشجيع خلفاء بني أمية لعلماء البصرة، وتعتبر البصرة أول مدينة عنيت بقواعد النحو واللغة وتدوين تلك القواعد، وقد سبقت غيرها بنحو قرن من الزمان.
حسنا، من أشهر علماء البصرة؟
من أشهر علماء البصرة الخليل بن أحمد، وقد تحدثنا عنه في حلقة سابقة، وسيبويه وكتابه على رأس المذهب النحوي البصري.
أثنى كثير من العلماء على كتاب سيبويه، نود أن نسمع طرفا من ثنائهم.
حسنا، كتاب سيبويه يعد أهم كتاب في النحو بلا منازع، وقد حظي بعناية العلماء شرحا وتحقيقا ودراسة من لدن ظهر إلى النور حتى يوم الناس هذا. وقد أجمع العلماء على الثناء عليه والإشادة به. قال أبو عثمان المازني وهو من شيوخ اللغة العربية الكبار: من أراد أن يؤلف كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي مما أقدم عليه. وقال المبرد: لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه، وذلك أن الكتب المؤلفة في العلوم الأخرى مضطرة إلى غيرها، وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره. وكان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه: هل ركبت البحر؟ استعظاما لما في الكتاب. وقال أبو جعفر الطبري المفسر المشهور إمام المفسرين: سمعت الجرمي يقول: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. قال محمد بن يزيد المبرد: وذلك أن الجرمي صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث، إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفسير، ثم ينظر في السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا.
إيه من هذا الثناء العاطر؟
يقول أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط له عن الأندلسيين ومما برعوا فيه علم الكتاب، يقول أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط له عن الأندلسيين ومما برعوا فيه علم الكتاب، انفردوا بإقرائه منذ أعصار دون غيرهم من ذوي الألباب، أثاروا كنوزه وفكوا رموزه، وقربوا قاصيه وراضوا عاصيه، وفتحوا مغلقه وأوضحوا مشكله، وأنهجوا شعابه وذللوا صعابه. فالكتاب هو المرقاة إلى فهم الكتاب، إذ هو المطلع على علم الإعراب، والمبدي من معالمه ما درس، والمنطق من لسانه ما خرس.
حسنا أستاذي، وماذا عن علماء الكوفة؟
علماء الكوفة كثيرون، وقد قسمهم مؤرخ نشأة علم النحو إلى 6 طبقات. أما نحاة البصرة فقد قسموا إلى 10 طبقات. اتخذ الكوفيون لهم مذهبا خاصا ينافس مذهب البصريين، واختلفوا معهم في كثير من المسائل، لأن بعض القواعد التي وضعها البصريون جاءت بعد استقراء الناقص، فقد كان الكوفيون أكثر رواية للشعر من البصريين. ومن علماء الكوفة أبو جعفر الرؤاسي وتلميذاه الكسائي والفراء، وهؤلاء هم رأس المذهب الكوفي وعماده. ومن علماء الكوفة أيضا ابن السكيت وابن الأعرابي وابن سعدان وابن كيسان وغيرهم كثير.
وماذا عن الخلافات بين المذهبين البصري والكوفي؟
الخلافات كثيرة، ابتدأت هادئة بين الخليل من البصريين والرؤاسي من الكوفيين، ثم اشتدت بين سيبويه والكسائي، وقد كان لهذه العصبية العلمية أثر عظيم في خدمة العلم والتسابق في تحصيله وتوضيحه. واستمر الخلاف بين المدرستين إلى أواخر القرن 3 الهجري، ثم خفت حدة النزاع والجدل، وتقارب المذهبان حين التقى الكوفيون والبصريون في بغداد.
ثم ماذا بعد ذلك؟
ثم جاء من العلماء من عرض المذهبين ونقدهما واختار منهما مذهبا خاصا، وعلى رأس هؤلاء العالم الثقة ابن قتيبة الدينوري، فقد خلط المذهبين وإن كان إلى البصرة أميل.
هل بإمكاننا أستاذي أن نعرف السمات العامة للمذهب البصري؟
نعم، البصريون استنبطوا قواعدهم من الجزئيات التي تتبعوها في أكثر القبائل المشهورة، وتمسكوا بهذه القواعد وأولوا ما سواها وإن جاءت عن عرب موثوق بهم، وتكلفوا في ذلك شططا، وأهدروا كثيرا من الاستعمالات العربية الصحيحة، فهم صارمون متشددون في قبول ما يروى من الشعر، ولا يعترفون إلا ببعض القبائل الموثوق بشعرها، وأيضا هم معتدون بأنفسهم وبرواياتهم عن العرب، ويخطئون ما عدا تلك الروايات مهما كان مصدرها، وإذا أعجزهم التأويل حكموا بالشذوذ.
وماذا عن الكوفيين؟
الكوفيون عنوا بكل ما سمعوا من شعر عربي، واحترموا جميع ما ورد عن العرب وأجازوا استعماله ولو لم يجري على تلك القواعد التي وضعها البصريون وقد احتجوا بالشاهد الواحد وبالشاهد المجهول قائله وقد كانوا أكثر رواية للشعر من البصريين وأيضا هم متسامحون يقبلون كل ما ورد عن العرب ويقيسون على الشاهد الواحد ويضعون لكل شيء قاعدة ولو كان شاذا.
عظيم جدا. إذن مذهب الكوفيين أوسع دائرة من مذهب البصريين.
نعم، لأن اللغة أوسع من القواعد، ومن هنا لجأ العلماء إلى القياس في اللغة، لأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم. وإلى الملتقى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس في اللغة العربية. إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز إسماعيل. يشارك في التقديم محمد سعيد صادق. إخراج زكريا شمس الدين.